بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى سلسلة هذه الأحاديث التي نتجاذب فيها أطراف الكلام عن الجديد من الإعجاز في كتاب الله سبحانه وتعالى. لن أعود لأذكركم بما قد ذكرناه في الحلقات السابقة، ولكني ألفت النظر إلى أننا في الحلقة الأخيرة أخذنا نتكلم عن الجديد من إعجاز القرآن فيما يتعلق بالصياغة التعبيرية عن المعاني في كتاب الله سبحانه وتعالى. كيف تأتي الصياغة القرآنية دقيقة في منتهى الدقة للتعبير عن المعاني الكثيرة المتنوعة والدقيقة في كتاب الله عز وجل؟ وقد قلنا قبل ذلك إن الإنسان أيا كان يعاني من عجز كبير لدى محاولته التعبير عن المعاني. كيف تأتي الصياغة القرآنية دقيقة في منتهى الدقة للتعبير عن المعاني الكثيرة المتنوعة والدقيقة في كتاب الله عز وجل؟ وقد قلنا قبل ذلك إن الإنسان أيا كان يعاني من عجز كبير لدى محاولته التعبير عن المعاني والمشاعر المزدحمة في خاطره وفي قاع نفسه لسببين اثنين. السبب الأول أن اللغة أضيق من المشاعر والمعاني. المعاني التي تزخر في النفس والصور والمشاعر التي تفيض بها النفس أكثر بكثير من الكلمات المهيئة لتغطية هذه المشاعر أو للتعبير عنها. هذا هو السبب الأول. السبب الثاني أن اللغة العربية مليئة بهذا الذي نسميه المترادفات. أكثر من كلمة في التعبير عن معنى واحد، نسمي هذه الكلمات مترادفات. الحقيقة هي ليست مترادفة لدى البحث عن الدقة في التعبير. فهذه المترادفات بينها فوارق كبيرة، والذي ينشد الدقة في التعبير لا يمكنه أن يستبدل بكلمة كلمة أخرى مما يسمى المترادفات. والإنسان لا يستطيع أن يتحكم بكلمات اللغة كما يتحكم أحدنا بمضارب الآل الكاتبة التي تكون تحت بصره وتحت أصابعه، لا يستطيع، لأن اللغة العربية يم متلاطم من الكلمات الكثيرة، فهو يستعمل الكلمة الأقرب إلى ذاكرته إلى فكره إن عند الكتابة أو عند الحديث. ولذلك تأتي التعابير البشرية عن المعاني سطحية في الغالب. لو قارنت أنا بين المشاعر والمعاني الكامنة بين جوانحي والكلمات التي أستعملها للتعبير عنها، لوجدت أن كلماتي لم تعبر إلا عن 20 أو 30% من المشاعر والمعاني والتصورات التي تتزاحم بين جوانحي. هذا العجز الإنسان خاضع له أيا كان، هذا العجز القرآن مبرأ منه، هكذا قلنا. فالقرآن عندما يعبر بالكلمة عن المعنى ينتقي لهذا المعنى أدق الكلمات المعبرة عنه، بحيث لو أن أحدنا حاول أن يستبدل بهذه الكلمة القرآنية أي كلمة أخرى مما نسميه المترادف لن تحل هذه الكلمة محل الكلمة القرآنية، تفسد، تزيل الصورة، تمد بغبش على المعنى بعد جلائه وألقه وروائه. وضربنا أمثلة في الحلقة الأخيرة على هذا الذي نقول، وقلنا لابد أن نمضي في ضرب الأمثلة لكي تتبين أمامنا هذه الحقيقة ونتذوقها، لكن التزمنا أن لا نأتي إلا بالجديد. هنالك أشياء ونماذج موجودة في المراجع والكتب القديمة والحديثة، ربما سنضرب صفحا عنها، لكننا سنقف عند الجديد الذي يتفاعل مع العلوم الحديثة، مع المكتشفات الحديثة، مع التقنيات الحديثة، وهذا هو المهم، وهذا ما قد ألزمنا به أنفسنا في هذه الأحاديث أو المحاضرات. إذن تعالوا نتابع. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال، في سورة الأنعام: إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. إن الله فالق الحب والنوى، الحب معروف والنوى أيضا معروف، والفرق بين النوى والحب أن النوى هو ذلك الذي يزرع ولا يؤكل، أما الحب فهو ذاك الذي يزرع ويؤكل أيضا يسمى حبا. ربنا عز وجل يقول إن الله فالق الحب والنوى. تعالوا نجرب نستبدل بكلمة فالق أي كلمة مما تتذكرونها في مجال المرادفة لكلمة فالق. تعالوا نستعمل مثلا كلمة مفجر، إن الله مفجر الحب والنوى، الصورة تفسد والمعنى يغيب. تعالوا نعبر مثلا عن هذا المعنى الذي يعبر عنه بيان الله عز وجل بكلمة إن الله مظهر الحب والنوى، المعنى يغيب والصورة تفسد. تعالوا نضع في مكان كلمة فالق إن الله يجعل الحب والنوى ينبثق عن الزرع وعن النبات، الصورة تفسد والمعنى يزول ويغيب أيضا. أي كلمة مما نتصور أنها مرادفة لكلمة فالق لا تحل محل الكلمة القرآنية. لماذا؟ كلمة فالق تعبر عن انقسام شيء ما إلى شطرين متكافئين، هذا معنى الانفلاق ومعنى كلمة فالق، وهذا ما يحدث. إن الله فالق الحب والنوى، هذا الحب أو هذه النوى تنفلق يعني تنقسم إلى شطرين وينبثق النبات من بينهما. لا تستطيع أن تأتي بأي كلمة في اللغة تعبر عن هذا المعنى الذي يرسمه بيان الله إلا كلمة فالق. لاحظوا، الإنسان لا يستطيع أيها السادة والسيدات أن يضع جميع كلمات اللغة أمامه ويستعرضها جميعا ثم يلتقط بالملقط أدق كلمة ليأتي بها، لا يستطيع. العقل الإنساني لا يستوعب هذا الكم الهائل من كلمات اللغة بآن واحد. ثم يقول الله عز وجل: إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. الكلام عن النبات لا يزال. إن أحدنا لا يسأل فيقول: لماذا قال في المرة الأولى يخرج وفي المرة الثانية مخرج؟ يخرج الحي من الميت، جاء التعبير القرآني بالفعل المضارع، ومخرج الميت من الحي جاء التعبير باسم الفاعل. لماذا؟ لاحظوا أيها السادة والسيدات، لو أننا عكسنا لفسدت الصورة، ولو أننا قلنا في الحالتين يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي لفسدت الصورة، ولو أننا قلنا مخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي لفسدت الصورة. لا يتأتى التعبير عن المعنى الدقيق الذي يرسمه القرآن إلا بهذا الشكل: يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. لماذا؟ كلمة يخرج فعل مضارع كما تلاحظون، والفعل المضارع يدل على الاستمرارية والتجدد، يدل على استمرارية شيء وتجدده، في حين اسم الفاعل يدل على الثبات والجمود على حالة واحدة. طيب، عندما ينبثق الحي من الميت، أي عندما ينبثق النبات الحي من الحب والنواة الميتة، ما الذي يحدث؟ يحدث أن النبات يتطاول ويمتد والخروج يستمر، النبات يكون لدنا ضعيفا ثم إنه يتطاول ثم إنه يقوى ثم إنه يزداد تطاولا ويستمر هكذا. إذن المسألة فيها تجدد، ينبغي أن يقول يخرج الحي من الميت، العملية مستمرة. لكن عندما يخرج الميت من الحي، أي عندما يتطاول النبات ثم يتجلى في أعلى النبات ذلك الحب أو تلك النواة التي كانت ميتة وانبثق هذا النبات منه، طبعا النبات عندما يتطاول ويبقى 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 يظهر في أعلى الحب أو تظهر النواة التي كانت هذه النبات ابنة له. هذا الحب ميت يكون جاثما على حالة واحدة، ساكنا هادئا. التعبير ينبغي أن يأتي هكذا: مخرج الميت من الحي، مخرج. لو قال ويخرج الميت من الحي الصورة تفسد، لأن قولنا يخرج الميت من الحي يعني أن هذا الميت أيضا يتطاول ويتطاول ويتطور من حال إلى حال. هل الأمر كذلك؟ لا إطلاقا. الحب الذي يتمثل في الحنطة مثلا عندما يشتد في أعلى النبات سنبل يظهر ويبقى على حاله هكذا، كذلك النواة في أي نبات من النباتات، النبات يكون لدا ثم إنه ييبس ثم إنه يبقى على حاله، والقرآن يعبر عنه بالميت لأنه لا يتمتع بالحياة التي تتمتع بها النباتات. إذن لاحظوا الدقة في التعبير: إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي أي النبات الذي انبثق من شطري الحب والنواة، يخرج يتنامى يتنامى، ومخرج الميت من الحي. من من البشر أيا كان يستطيع إذا عبر أن يأتي بهذه الدقة في التعبير عن المعنى؟ لا يستطيع أي منا أن يفعل ذلك. هذا أيضا مثال من الأمثلة التي يفيض بها كتاب الله سبحانه وتعالى. تعالوا أيضا نستعرض طائفة أخرى من الأمثلة. أيها السادة والسيدات، القرآن في كثير من الأحيان يتحدث عن الشمس والقمر، والشيء الذي يلفت النظر أنه دائما يصف الشمس بوصف متميز عما يصف به القمر. فهو مثلا يقول في أوائل سورة يونس: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، وصف الشمس بالإضاءة ووصف القمر بالإنارة، شيء يلفت النظر، وهذا يتكرر. يقول أيضا ربنا سبحانه وتعالى في أواخر سورة الفرقان: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وصف الشمس بأنها سراج، وعاد فوصف القمر بالإنارة. لاحظوا ماذا يقول أيضا في سورة نوح: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. دائما هذا التميز في وصف الشمس ووصف القمر مستمر، هذا شيء يلفت النظر. لماذا؟ لاحظوا الدقة القرآنية التي يعجز عنها الناس جميعا، وأقول الناس جميعا، حتى الرسل والأنبياء ما أعطاهم الله هذه القدرة التي تسمو إلى درجة التعبير القرآني. نعم، نعود إلى اللغة. ما الفرق بين وصفك الشيء بأنه مضيء ووصفك له بأنه منير، أو وصفك الشيء بأنه سراج ووصفك له بأنه منير؟ عندما نعود إلى اللغة ونسبر غورها ونبحث في فقه اللغة نجد التالي: هنالك عدة فوارق. أولا، نقول عن الشيء مضيء إذا كان الضوء ينبثق من ذاته، ونقول عنه منير إذا كان الضوء ينعكس إليه من جرم آخر. هكذا تقول اللغة، يعني أنك تقول عن المصباح مضيء ولا تقول عن المصباح منير، وتقول عن الغرفة التي يتوهج المصباح في داخلها منيرة ولا تقول عنها مضيئة. وهذا شيء معروف، هذا فارق. الفارق الثاني، أنك تقول عن الشيء مضيء أو سراج إذا كان يبث مع الضياء حرارة، وتقول عنه منير إذا لم يكن يبث مع الضياء أي حرارة، يعني جرم بارد ينعكس إليه النور من جهة أخرى تقول عنه منير. طيب، إذا كان الأمر كذلك، إذن فهذا الوصف، وصف السراج ووصف الإضاءة، يمكن أن يتم إسقاطه على الشمس بدقة، ووصف القمر بأنه منير أيضا يأتي تعبيرا عن حقيقة واقعة بدقة. فالشمس ينبثق ضوءها من داخلها، إذن لا يجوز لنا أن نقول إن الشمس منيرة، بل نقول إنها مضيئة ونقول إنها سراج يتقد. القمر نظرا إلى أن ضياءه ينعكس إليه من الشمس ولا ينبثق من داخله، نقول عن القمر إنه منير، كما نقول عن الغرفة إنها منيرة ولا نقول عنها مضيئة. لو قلنا ذلك لأخطأنا تماما، كما لو يعني لحن أحدنا فرفع المفعول ونصب الفاعل مثلا، لكن هذه الملاحظة لا يدركها الإنسان إلا إذا عاش مع اللغة دائما دائما دائما. القرآن عندما يقول لنا هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، خاطب العرب بهذا، فأدرك العرب من هذا الكلام المعنى السطحي العام، لأن الجامع المشترك بين الضياء والنور هذا الألق، هذا الوهج، هذا جامع مشترك. وقف العرب في ذلك الوقت عند هذا القدر من المعنى، لم يستطيعوا أن يدركوا أكثر من ذلك. جاء من بعدهم الناس الآخرون الذين درسوا الفلك وتعمقوا في الفهم، ففهموا ما فهمه العرب في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفهموا من هذا الكلام عن طريق اللغة شيئا آخر، وهو أن القمر لا ينبثق ضياؤه من داخله، وإنما ينعكس إليه من جرم آخر ألا وهو الشمس. لذلك يقول الله عنه منير، ويؤكد ويكرر هذا، جعل الشمس ضياء والقمر منيرا. نعم. ثم إن العلماء ازدادوا إمعانا ودراية ودراسة الفلك، فعادوا فوجدوا معنى ثالثا يقدمه هذا الكتاب لهم، ألا وهو أن الشمس يبث مع الضياء حرارة، في حين أن القمر جرم بارد لا يبث مع الضياء حرارة. لذلك قال تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا. والشيء السراج، السراج هو الذي يكون في داخله ضياء وحرارة وقمرا منيرا. وهكذا تجد أن هذا التعبير القرآني يتعامل مع العرب الذين كانوا من الجهالة بمكان، لا يرون، لا يعرفون من الأفلاك إلا ما تريهم أبصارهم إياه. هذا التعبير القرآني يتعامل أيضا مع المثقفين، لأنهم أدركوا أكثر من ذلك، يتعامل أيضا مع المتخصصين. لاحظوا هذا التعبير العجيب، في حين أن المعنى الثالث لا يتعارض مع المعنى الثاني، والمعنى الثاني لا يتعارض مع المعنى الأول، يعني لا ينسخ المعنى الأخير المعنى الذي قبله، لا، المعاني متكاملة، وإنما تأتي الآية فتعبر عن القمر وعن الشمس بمعنى سطحي، ثم بمعنى متعمق، ثم عن معنى أكثر عمقا، والمعاني ثلاثة متآلفة منسجمة متكاملة. لكن هذه الظاهرة على ما تدل؟ تدل على أن القرآن جاء خطابا للأعراب الذين يعيشون في البادية ولا يعلمون إلا البسيط من المكونات، وجاء خطابا للمثقفين، وجاء خطابا للمتخصصين في العلوم، وسيكون خطابا لمن سيأتي بعدنا ممن يزدادون معرفة وعلما، كل ذلك بواسطة هذه الطريقة في التعبير عن المكونات. تعالوا أيها السادة والسيدات، أسائل نفسي وأسائلكم، أي من البشر يستطيع أن يصوغ كلاما عن المكونات ينتقي للتعبير عنه كلمات تتعامل مع الجهال من الناس، وتتعامل مع المثقفين منهم، ومع الذين هم أكثر ثقافة أي المتخصصين، دون أن تتضارب هذه المعاني، ودون أن ينسخ اللاحق منها السابق؟ من الذي يستطيع سبيلا إلى ذلك إطلاقا؟ هذا ظاهرة واضحة جدا تدل على أن هذا الكلام كلام خالق الكون، خالق اللغة، وليس كلام إنسان مثلنا بشكل من الأشكال. تعالوا نزدد استعراضا لهذه الأمثلة حتى نزداد لا أقول يقينا، أعتقد أن اليقين موجود، بل حتى نزداد تذوقا لهذا الجانب من الإعجاز القرآني. ربنا سبحانه وتعالى يقول: أأنتم أشد خلقا؟ نقرأ من أول الكلام حتى نتذوق المعنى والخطاب. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها. بالأمس وقفنا عند كلمة أغطش ليلها، ولاحظنا المعنى الذي تعبر عنه الكلمة بالدلالة اللغوية، والمعنى الذي ترسمه هذه الكلمة بالريشة، تصور ظلام الليل وهدوءه وسكونه، نعم، حتى لكأن الليل شيء أصم، فيه شيء من الصمم، هذا معنى أغطش، أغطش ليلة. الآن نقف عند كلمة والأرض بعد ذلك دحاها. لو أنك استبدلت بكلمة دحاها أي كلمة أخرى تفسد الصورة. دحاها تعني عظمها، دحاها تعني بسطها ومددها، دحاها تعني كورها. هذه المعاني الثلاثة من المعاني التي تنبثق من كلمة دحاها. المعروف هذا باللغة، يعني الشاعر أظن أنه ابن الرومي يقول: إن أنسى لن أنسى خبازا مررت به، يدحو الرقاقة واشكى اللمح بالبصر، يعني يبسطها هكذا بسرعة، واشكى اللمح بالبصر، إذن يدحو بمعنى يبسطها، ما بين رؤيتها في كفه كرة وبين رؤيتها قوراء كالقمر إلا بمقدار ما تنداح دائرة، أي تستدير دائرة في صفحة الماء يلقى فيه بالحجر. استعمل ابن الرومي في هذه الأبيات الثلاثة هذه الصيغة بمعنيين: معنى البسط والتوسيع، ومعنى التكوير. الكلمة تدل على هذا المعنى. الآية والأرض بعد ذلك دحا. الرجل العامي من العرب يسمع يقول: نعم الأرض عظيمة جدا 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 وهي منبسطة كما يرى. يسمعها الإنسان الفلكي يدرك أن من معاني هذه الآية التكوير: نعم الأرض بعد ذلك دحاها لأنها مكورة، فهي عظيمة وهي منبسطة وهي مكورة. وتستطيع أن تدرك أنت على قدر ثقافتك من هذه الكلمة المعنى الذي ينبغي أن تفهمه. أظن أن الوقت قد انتهى، سنتابع أيها الإخوة في الحلقة الآتية هذا الموضوع إن شاء الله، والسلام عليكم.